إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم عبر أثير إذاعتكم القدس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. نذكركم أحبائي المستمعين أنه بإمكانكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. صباح الخير دكتور محمد، طبعا أهلا وسهلا فيك، صرت من أصحاب إذاعة القدس.
صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني في الحلقات السابقة كنا بدأنا في موضوع كيف تؤثر في قلوب المقربين إليك، سبق وتحدثت في 5 نقاط. كانت النقطة الأولى أن نتقي الله، النقطة الثانية الابتسامة، النقطة الثالثة البدء في السلام، النقطة الرابعة الهدية، والنقطة الخامسة حسن الاستماع. وطبعا إن شاء الله اليوم سنتابع في النقاط 10 في كيفية التأثير في قلوب المقربين إليك، وخاصة طبعا تخص في هذه الحلقة الحديث عن الزوج والزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه هي الحلقة 37 من حلقات هذا البرنامج حياتنا الزوجية. والهدف من هذا البرنامج يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن نؤهل أنفسنا ونؤهل أولادنا وبناتنا للمحافظة على الأسر ولإنشاء أسر. وكنا بدأنا بهذه الدورة أو هذا البرنامج بدءا من التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج وحتى دوافع الزواج، إلى أن مررنا بموضوع اختيار الزوج واختيار الزوجة والخطبة والعقد والفترة بين العقد والعرس وليلة العرس، ثم حقوق الزوج ثم حقوق الزوجة. ومن حلقتين بدأنا موضوع كيف تؤثر في قلوب القريبين منك، لأنه مطلوب من الزوج أن يألف زوجته، ومطلوب من الزوجة أن تألف زوجها، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والإنسان جمعي بفطرته، يحب أن يحب ويحب أن يحب، وإذا شعر بأنه غير مقبول في مكان ما في جماعة ما فنراه ينسحب. فنحن حفاظا على الأسرة لأن تبقى مستمرة نتحدث في كيف تؤثر في قلوب القريبين منك حتى يبقى الزوج منتميا إلى أسرته وتبقى الزوجة منتمية إلى أسرتها، ولا تفكر أو ولا يفكر واحد منهما بالانسحاب. وهذا الموضوع وإن كان عاما يحتاجه كل واحد فينا، سواء في داخل بيته أو أيضا في عمله أو في علاقته مع أصدقائه، لكنه الحقيقة نحن نخص بالذكر في أمثلتنا ما يتعلق في الزوج والزوجة. كنا تكلمنا في نقاط 5 وبقي 5 أخرى، واليوم النقطة رقم 6 نبدأ بها في كيف تؤثر في قلوب القريبين منك، قضاء الحاجات. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. هكذا طبيعة الإنسان، هكذا فطرة الإنسان، أن من أحسن إليه، أن من يد له مد له يد المساعدة، أن من قضى له حاجة، أن من بذل له معروفا، تجدينه أو تجدونه يا أيها الإخوة والأخوات أنه يشكر هذا الإنسان ويحب هذا الإنسان ويكرم هذا الإنسان. هذه الفطرة السوية لبني آدم بأنه يشكر من أحسن إليه. فالزوج مهما قضى لزوجته من حاجات والزوجة مهما قضت لزوجها من حاجات فإنها تملك قلبه وإنه يملك قلبها. وبذل المعروف للناس عامة وللزوجة والأهل خاصة هذا أمر فيه أجر كبير عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لذلك الناس الموفقين في إدارة علاقات مع من حولهم ينتظرون اللحظات التي يستطيعون من خلالها أن يقضوا حاجات للناس، أن يجبروا بخواطر الناس. وأنا أذكر بأن شابا مرة قال لي، قال: يا أستاذ أنا أتمنى عليك، والقصة قديمة، قال: أنا أتمنى عليك إذا أنت وقعت يدك على إنسان كثير بحاجة إلى جبر في أمر أستطيع أن أجبره أنا، أرجوك لا تتوانى بأن تتصل بي لأنني أحب أن أجبر الكثير. طبعا هذا الإنسان هو يرجو ثوابا عند الله تعالى، ولا شك بأن الله عز وجل سيعطيه ثوابا في الآخرة وثوابا في الدنيا. ومن جملة ثواب الدنيا أنه يلقي محبته في قلوب هؤلاء الناس. فالآن أنت أيها الزوج الذي تسمعني، إذا رأيت في زوجتك أو لزوجتك حاجة، هذه فرصة كبيرة لأن أنت لكي تملك قلبها. لذلك ابذل لها من معروفك، اقضي لها حاجتها، واطلب بذلك وجه الله تعالى وإحسانا لهذه المرأة. وأنت كذلك يا أيتها المرأة، إذا رأيت في زوجك حاجة معينة لا تتأففي ولا تتأنفي أن تقدمي له هذه الخدمة إكراما لحضرة الله تعالى ثم إكراما لهذا الزوج. بقيت قضية، مرات واحد بيقول: يا أخي بس أنت خيرا تعمل شرا تلا، يا أخي اتقي شر من أحسنت إليه، يا أخي أنا عملت معروف مع زوجي فما ما بانت معه، أو هي أو هو يقول أنا عملت معروف 100 مرة عملت معروف معها وما بان فيها هذا الأمر. أنت اعمل، اقضي حاجتها وابذل لها المعروف، ترجو بذلك وجه الله تعالى. إذا كان المعروف لا يظهر في من هو تجاهك لكنه يليق بك، أنت يليق بك دائما أن تعمل المعروف، ولا يليق بك أن تعمل المنكر، ولا يليق بك أن تعمل الشر، لأن الإناء بما فيه ينضح. لذلك درب نفسك على قضاء الحاجات، درب نفسك على الإحسان إلى زوجتك، درب نفسك على بذل المعروف، و100% في يوم من الأيام سيظهر أثر هذا المعروف. لكن يختلف الناس في طباعهم، هناك من تحسن إليه بتمرة لا ينساها طيلة عمره، وهناك من تحسن إليه بشيء كبير ينسى مرة ومرة ومرة، لكن فطرة الإنسان تبقى بأنه شاكر لمن أحسن إليه. فأنت وأنت يا أيتها الزوج إذا أردت أن تؤثر في قلب زوجك فعليك بقضاء الحاجات.
نعم دكتور، يعني أريد هنا السؤال في نقطة يعني قضاء الحاجات، يعني ذكرت موضوع ربما تأفف بعض الناس يعني من لجوء الناس إليهم لقضاء حوائجهم، أيضا يعني هناك أصبحت بعض المفاهيم المختلفة يعني في أيامنا هذه، ربما البعض يعني لا يقضي حاجة أخيه إلا بمقابل، يعني تكون خدمة مقابل خدمة، يعني فما قولك بهذا المجال؟
هذا يذكرني بهذه القصة التي أخبرني بها واحد من الشباب الذين يعني نكون معهم في المسجد. هو طالب في كلية الطب في السنة الثالثة، طلع من 3 سنوات إلى بريطانيا بده يعمل استاج لغة خلال العطلة الصيفية. هناك في بريطانيا في لندن بعض العائلات الفقيرة أو وضعها بسيط تؤجر غرفا داخل البيت، وهن ما عندهم مانع يعني أن يدخل رجل غريب إلى داخل البيت حتى لو كانوا ساكنين في البيت. يعني مرات بيكون البيت مؤلف مثلا من 4 غرف، فهن بيجعلوا غرفة لمستأجر، هذا المستأجر هم يحبون أن يكون طالبا لأنه شاب وحده، يعني لا يؤذي في المكان ولا يسيء إلى الدار. أما موضوع الحجاب وما شابه ما عندهم مشكلة بهذا الأمر. المهم هذا الطالب استأجر عند أسرة لندنية، وأخبرني بأن صاحبة الدار سيدة من لندن مهندسة لها من العمر 60 سنة، وزوجها كمان مهندس له من العمر 60 سنة. قال: أنا في يوم من الأيام رجعت إلى البيت في الساعة تقريبا 12 ليلا، فقال أنا كنت صحيان ومرتاح، دخلت إلى المطبخ شاهدت أواني متسخة، فلما قال والله أنا حرام هذه المرأة كبيرة مسنة، يعني هي الآن ستجلي الصحون أو تنظف الآنية، أنا سأنظفها وأنا صحيان. بالفعل هو نظف هذه الآنية. في الصباح هذه المرأة تقول له: تقول والله مبارح كان هون في صحون أطباق متسخة، من نظفها؟ قال: أنا. قالت: كم تريد؟ قال: أريد ماذا؟ قالت: كم تريد من المال؟ ابتسم ابتسامة المستغرب، قال: لا يا خالي، هذا لوجه الله ما في شيء. قالت: نحن عندنا هون لا يوجد شيء لوجه الله، هون كله بالمصاري. قالت له: أنا عندي بنت تأتيني في كل أسبوع ساعتين تطهو لي طعاما تأخذ مني أجرة، وعندي ابن في كل عيد الأم إذا كان فارغا اتصل بي وعايد علي بعيد الأم. يعني هذا الكلام أنه أنا لا أفعل المعروف إلا أن أخذ معروفا بديلا أو أخذ مالا، هذا يحولنا إلى هذه الظاهرة المادية الموجودة في العالم غير المسلم وغير المنضبط بهذه الأخلاق الكريمة. إذا تحولنا إلى أناس أصحاب مصالح ماديين، أنا لا أفعل المعروف مع زوجتي حتى تفعل كذا، وهي لا تفعل معي معروفا حتى أنا أفعل كذا، أنا لا أعين أخي حتى يؤدي لي كذا، أنا لا أساعد أبي وأمي حتى يدفع لي كذا، نحن الحقيقة خرجنا من الإنسانية والله أعلم.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد هذا الحديث حول كيف تؤثر في قلوب المقربين إليك، وسننتقل إلى النقطة السابعة، ولكن سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 447-0106 447-0106 و446-5564 والرقم الرباعي 1767 للاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
ننتقل معك دكتور محمد إلى النقطة السابعة في كيفية التأثير في قلوب الأشخاص المقربين إلينا وأيضا الآخرين، وهي حسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة. يعني وهنا دائما يستحضرني في هذا المجال أي شخص ربما يريد أن يتقدم لعمل أو وظيفة أو مسابقة ما، يكون يعني على استعداد كامل في الشكل والأناقة والترتيب، وربما بعد ذلك ينعكس الحال. نريد أيضا التوضيح في هذا المجال.
لا شك فيما ذكرت الآن صار المظهر له تقييم، له علامة في موضوع التوظيف، يعني في أي شركة في أي دائرة في علامة توضع للمظهر، كبرت هذه العلامة أو صغرت، لكن هو دائما اللقاء، نعم اللقاء الأول له أثر انعكاس في شخصية أو في تفكير الإنسان الذي يواجه هذا الإنسان. طبيعة الإنسان أنه يحب الجمال ويحب الكمال، لذلك العناية بالمظهر جزء من كمال الإنسان ومن جمال الإنسان، خاصة فيما يتعلق بين الزوج وزوجته. يعني الإنسان سبحان الله لا يحب الوساخة، لا يحب القذارة، لا يحب سوء المظهر وعدم تناسق المظهر. لذلك هذا أمر مهم نحن أشرنا إليه مرة والآن نأتي إلى بسطه. الزوج مطلوب منه أن يعتني بمظهره بشكل جيد من أجل زوجته، والزوجة مطلوب منها أن تعتني بمظهرها لأجل زوجها، ولا يليق بزوج أنه إذا خرج من بيته اعتنى بمظهره لكنه إذا عاد إلى داره كان مظهره ليس جيدا، وهذا بشكل دائم. لا يليق بفتاة بزوجة إذا خرجت من بيتها اعتنت بالمظهر إلى أكبر درجة، لكنها إذا عادت إلى بيتها أو جاء زوجها ليراها رآها متعبة، رآها مثقلة بالهموم في شكلها وفي لباسها وهندامها، نحن نخاف على هذا الزوج ونخاف على هذه الزوجة أن ينظر كل منهما إلى خارج هذا البيت. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كأن الشمس تجري في وجهه. ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم هند ابن أبي هالة يصفه يقول كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بنظافته. نحن نتذكر بأنه كان في مكة في حرارة الحجاز الملتهبة في الرمال والرياح التي تسفي الوجوه في قلة الماء، مع هذا رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من نظافتها ومن نقائها كأنها في صفاء الفضة. أنس يقول ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه كان إذا وصف النبي يقول كان أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. يقول ناعته الشاهد هنا لم أرى قبله ولا بعده مثله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشكله ومظهره، أخلاقه عالية لكن كمان مظهره حسن المظهر جميل الطلعة بهي الطلعة. فحسن المظهر يؤثر في قلوب القريبين منك، جمال اللباس يؤثر في قلوب القريبين منك، طيب الرائحة يؤثر في قلوب القريبين منك. ولعل بعض السامعين أو بعض السامعات يقول طيب يا أخي هذا كله بدو مصاري، لا، أحيانا هناك أمر بسيط لكن نظيف وفيه جمال وفيه تناسق في الألوان مع يعني قلة ثمنه. يعني لا يشترط أن يكون الأمر مقترنا دائما بالمال، مرات يكون هناك شيء غالي جدا لكن وسخ ما في تناسق في لباس هذه الألوان. ممكن يقول طيب من أجل الطيب كمان بدنا مال، كويس، يعني ممكن يقضي الأمر بمال بسيط إذا ما كان فلتكن النظافة. العرب كانت تقول الماء أطيب الطيب، يعني أن يتنظف الإنسان بالماء رجلا كان أو امرأة. المهم حسن مظهر الزوج لزوجه وجمال لباسه وطيب رائحته يؤثر في قلبه. ومع التكرار لو أن الأمر كان منعكسا، يعني واحد بيقول أنا والله دائما تعبان، دائما مشغول، أنا دائما مهتم بأمور أهم، المرأة بتقول أنا عم دير بالي على الأولاد، عندي 5 أولاد أنا بدي دير بالي عليهم، أنا بدي أمن الطبخ، أنا بدي أمن البيت، أنا بدي أمن رعاية أو حاجيات موضوع البيت، أنا مالي فاضي لهذا الأمر. نحن نخاف بأن زوجك أن ينفر منك، وهذا واحد من الأسباب. ولا تؤخذني أيها الإخوة، أنا أعرف حالات عرضت علي كان السبب الحقيقي لطلب الفراق سواء من الزوج أو من الزوجة هذا الأمر. وإن كانت الزوجة أحيانا تستحي أن تقول هذا الأمر أو الزوج مرات يستحي أن يقول هذا الأمر، لكن في الحقيقة عندما تتبعنا الأمر كان هذا هو السبب. وأذكر قصة لعلها مرت معنا في يوم من الأيام، أن سيدنا عمر رضي الله عنه جاءته امرأة تقول ومع زوجها شابة وشاب، قالت يا أمير المؤمنين هذا لا هو مني ولا أنا منه، يعني أريد أن أفترق عن زوجي. نظر سيدنا عمر إلى هذا الشاب الزوج، شاهد شابا أشعث أغبر، ثيابه غير متجانسة غير متناسقة، ما فيها نظافة، ما يظهر بأنه لا يعتني بنفسه، كأنه قرأ شيئا. قال طيب اجلس يا أختي، وهمس في أذن من حوله ممن يخدمه يقول له خذ هذا الشاب إلى فأصلح من شأنه. بالفعل أخذوا هذا الشاب، أخذوه إلى الحلاق وأخذوه إلى حمام السوق، ثم جاءوا يبدو له بثياب جيدة بعطر جيد، وعادوا به بعد 2 أو 3 ساعات إلى مجلس القضاء، والزوجة تنتظر وعمر كان يحاكم قضايا أخرى. تقول ماذا جرى يا أمير المؤمنين؟ يقول طيب انتظر يا أختي. لما عاد زوجها ورأته قال عمر أين المرأة التي تريد طلاقا من زوجها؟ فقامت المرأة وقالت من قال لك يا أمير المؤمنين أنني أريد طلاقا من زوجي؟ يعني هي تراجعت لأنها رأت يعني حسن زوجها وبهاء طلعته. إذن حسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة أمر جدا مهم. رائحة فمك أيها الزوج أمر مهم جدا، إذا كنت جل أن يرفع عنك هذا البلاء، لكن رائحة فم المدخن جدا سيئة، ما تؤاخذني، سامحني إذا أخبرتك بهذا الأمر، لكن ينزعج من حولك منك، أنت لا تشعر لأنك تعودت على رائحة التدخين، لكن أولادك يتأذون، فكيف بزوجتك تتأذى جدا. المرأة أيضا إذا كان مشكلة يعني عندها مدخنة، والآن نحن بلينا برجال أو بنساء كمان عندهم أرجيل، أنت تعجبين وأنتم تعجبون يا أيها الإخوة من نساء يعني ما تأخذوني بالعامية بتأرجل، شو هالمنظر القبيح جدا لامرأتين تجلس وأمامها الأرجيلة، قال والله عم نفخ لأنه مشان أنا هيك فش خلقي، أحسن ما فش خلقي بالولاد بفشه بالأرجيلة. ما صحيح هذه الطريقة في التعامل مع نفسك، تؤثرين على صحتك حتى على علاقتك مع زوجك. حسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة هو السبب السابع في كيف تؤثر في قلوب القريبين منك.
نعم، سنتابع وإياك يعني دكتور محمد في النقطة الثامنة. أيضا نذكر مستمعينا قبل الانتقال إليها بأرقام إذاعة القدس لكل من يرغب بالاتصال واستشارة الدكتور محمد، بإمكانكم الاتصال على الأرقام 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم مستمعينا الكرام الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. سننتقل معك دكتور إلى النقطة الثامنة وهي إحسان الظن والاعتذار عند الخطأ. أيضا نريد منك التوضيح في هذه النقطة يعني وتحديدا في موضوع إحسان الظن. يعني بعض إحدى المتصلات على البرنامج كانت تشكي كثيرا من موضوع الشك من قبل الزوج، نريد يعني الإيضاح في هذه النقطة وبالتفصيل.
الأصل في الناس السلامة من الأخطأ، والخطأ أمر عارض، وفي القانون يقولون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالأصل في الناس السلامة من الخطأ. فالآن إذا جاء إنسان رجل أو امرأة فعكس الأمر وجعل الأصل في زوجته أنها تخطئ، الأصل في زوجته بأنه يمكن لما عم تحكي هذا الكلام قصده كذا من السوء والشر، أو هي جعلت من زوجها في موضع ريبة وشك، إنه الأصل في زوجي بأنه لعله ينظر إلى غيري، الأصل في زوجي إذا تكلم بكلمة بأنه يريد أن يطلقني بعدها. إذا تحول الأمر إلى هذا الشيء انزعج الطرف الآخر وسبب ضيقا شديدا، وأيضا المتكلم بهذا الكلام أيضا يثبت هذا الأمر في ذهنه. الآن أيها الإخوة والأخوات الذين تسمعونني، اسمحوا لي أن أجري عليكم تجربة. الآن أنتم جالسون وتسمعون هذه الحلقة، أريد أسألكم، في واحد بيناتكم واجع راسه؟ إن شاء الله ما بيكون في حدا واجع راسه. الآن أنا سأجري عليكم تجربة، قل الآن 10 مرات رأسي يؤلمني، أشعر بألم في رأسي، كأن العروق على طرف رأسي صدغين تنبض نبضا شديدا، يوجد ألم يا أخي في رأسي. قل 10 مرات هيك، ستجد أن رأسك سيؤلمك، لذلك لا تكمل 10 بالله مشان ما يشعك رأسك. الكلمة تؤثر جدا في, في, في الإنسان. أنت إذا كنت تكررين زوجي ينظر إلى غيري، زوجي ربما يريد أن يطلقني، زوجي قال تلك الكلمة يريد إساءة لي، زوجي يتهكم بأمي وأبي، وكررت هذا الكلام، هذا سينزرع في داخلك كأنه عقيدة أو قناعة وسيؤثر على سلوكك. بالعكس، إذا كان من زوجك شيء من هذا، أنت ينبغي عليك أن تقولي عكس هذا الأمر، أنت تشجعيه على أن يكون بغير هذا الممشى. وأنت كذلك يعني إذا والله بقيت كل ما اتصلت في البيت وجدت زوجتك تتصل بالهاتف أو الهاتف مشغول، لعل زوجتي تتكلم مع إنساني لا أريدها، لعل زوجتي تتكلم مع أمها علي، لعل زوجتي تتكلم مع إنسان غريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا التكرار لهذه الكلمات ستزعجك أنت أولا حتى يتحول إلى عقيدة في داخلك، وإلى بالتالي بنعكس بسلوك في حياتك، وربما يودي بك إلى مرض. والآن في الطب النفسي في مرض اسمه الوسواس، وفي هناك وسواس قهري، يعني لكثرة ما يفكر في هذا الأمر ويعيده هو يعتقد بأنه بعد قليل هذا الأمر فعلا موجود، يصاب بمرض، يعني يقول نعم أنا رأيته هذا الرجل الذي يتكلم مع زوجتي. يا أخي ما في رجل، يقول لا ليكو موجود، ها انظر إليه، يا أخي ما في رجل أحد أبدا. يا أخي زوجتك ما تتكلم الآن مع أمها، لا لا أنا سمعتها، أنت ما سمعت، يعني يصير مريض مرضا وسواسا قهريا وبحاجة إلى معالجة نفسية. لذلك سوء الظن بالناس يؤذيهم ويؤذيك. وقالوا إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. يا سيدي إذا رأيت على صاحب من أصحابي شيء لا تأتي تنقله، شيء سيء يعني، أنا أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. أنت أيها الزوج مع زوجتك حسن الظن هو الأساس، فإذا تحول الأمر إلى سوء الظن أنا أخاف على علاقتك الأسرية أن تنهدم. وأنت كذلك أيتها الزوجة لا تهدمي علاقتك الزوجية مع زوجك بسوء ظنك به. الآن طيب ماذا إذا بلي؟ يعني الرجل كانت زوجته شكاكة، هيك نحن بنقول، أو زوجة كان زوجها شكاكا، ماذا يفعل؟
نعم سنتابع يعني دكتور هذا الموضوع، ولكن بدأت يعني الاتصالات بالوصول، سنأخذ أول اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
عليكم
وعليكم السلام.
أنا أعرف يعني كل ظني أنه فتاوى رمضانية فما بعرف بقدر سؤال صغير وجهه سؤال صغير
بخصوص حياتنا الزوجية، ممكن يعني بإطار الحياة الزوجية نعتذر منك.
أجلو لثاني مرة.
شكرا كتير لاتصالك أختي الكريمة. رح نتابع معك دكتور بموضوع يعني إحسان الظن بالآخرين وخاصة يعني بالزوج والزوجة.
نعم كنا نتكلم ماذا إذا بولي رجل بزوجة شكاكة.
نعم.
أو بوليت زوجة بزوج شكاك، مطلوب من كل واحد من هالطرفين أن يساعد الآخر في الخروج من هذا الأمر. كيف أساعده؟ بوضوح أمري. يعني مثلا زوجي يشك كثيرا في موضوع الاتصالات الهاتفية، طيب أنا بداية أخفف ما استطعت من الاتصال الهاتفي، هذا واحد. رقم اثنين إذا كنت أتكلم على الهاتف أقصر المكالمة. رقم ثلاثة إذا كنت أتكلم على الهاتف وهو موجود أوضح العبارة، يعني اتصل أخي مباشرة أقول عليكم السلام ورحمة الله، أهلين أخي محمد، كيف أنت، كيف الوالدة، فزوجي الجالس اطمئن بأن هذا المتكلم هو أخي محمد وأنا لا أتكلم مع رجل غريب. أو بالعكس كمان الزوجة إذا كانت تشك في زوجها، الزوج يتكلم مع بنتي أخيه مثلا، هو مباشرة عندما تتكلم على الهاتف قل أهلين فلاني، كيفو بابا، كيفو أخي فلان، الله يرضى عليك يا بنت أخي. بهالكلمات هاي تطمئن الزوجة بأنك تتكلم مع بنت، هذه البنت هي بنت أخوك مثلا، تسلم عليها أو تطمئن على والدها. أما إذا أنت بقيت تقول أهلين كيفك، اشتقت لك يا حبيبتي، الزوجة تسمع الله أكبر، أنت تقصد هذه البنت الصغيرة، بنت أخوك هذه الصغيرة، لكن هي تفكر، فأنت ساعدها في تخفيف هذا الشك وهذا الوهم وهذه الوسوسة ولا توقعها في شك أكبر.
أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معي؟
العافية.
الله يعافيك يا رب. من معي؟
زياد.
أهلا وسهلا فيك.
مع الدكتور.
تفضل أخ زياد.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية، كل عام بخير.
وأنتم بخير.
لو سمحت دكتور، بالنسبة للشباب أو الرجال اللي بيبزعوا مع زوجاتهم وبيضربون، يعني على أساس مزح بس بيضربون ضرب يعني مؤذي، وبالأخير بيلعب مزح معك، لو سمحت من ناحية بس تحكي لنا على الموضوع.
طيب إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. شكرا.
أهلا وسهلا فيك، خليك معنا أخ زياد، إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك، ولكن سنتابع يعني بموضوع إحسان الظن وموضوع الشك معك دكتور.
فالأصل في الناس أنني أحسن الظن بالآخرين ويحسن الآخرون الظن بي، فإذا تحول إلى شك دائم وإلى إساءة ظن هذا سيؤثر على ممشى الحياة الزوجية. ويدخل مع إحسان الظن موضوع الاعتذار عند الخطأ. الحقيقة أنا مثلا أنا رجل يقول زوجتي دائما تتصل على الهاتف اتصالات طويلة مع أمها وأختها وتضيع الوقت وأنا لا أحب هذا الشيء. الآن لنفترض لو أن زوجي فعلا كانت تفعل هذا الأمر، من الأمور التي تقربك إلى قلب زوجك أن تعتذري، تقولي فعلا أنا فعلت هذا لكن بدءا من الآن إن شاء الله سأغير شيئا فشيئا. الإصرار على الخطأ يوتر الأمر ويزيد الأمر سوءا، والاعتذار بالخطأ أمره جدا جميل والأقوياء هم الذين يعتذرون عن أخطائهم، والضعفاء دائما يقول لا أنا ما أخطأت، ما فعلت، ما ذهبت، ما رجعت. إذا اعتذرت عن الخطأ أنت تقرب نفسك إلى زوجك وتقرب زوجك إلى نفسك تقريبا كثيرا. وأنا أعلم هناك حالات عرضت علي في مسألة الطلاق، وصلت إلى الطلاق، بس كان المطلوب من الزوجة أن تعتذر عن الخطأ الذي فعلت، وهي فعلا فعلت. يعني وعندما درسنا المسألة قلنا لا يا أختي أنت فعلتي، اعتذري. تقول لا أنا ما بعتذر. ومرات بالعكس الزوج هو الذي أخطأك، يا أخي اعتذر وينتهي الأمر. يقول لا أنا ما بعتذر، أنا لا أعتذر إلى امرأة. يعني في مرات هذا التمسك بالخطأ ينفر القلوب من بعضها البعض، بينما الاعتذار عن الخطأ بالعكس يقرب الإنسان إلى الطرف الآخر.
نعم، أيضا سنأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
معكم الأخت انفراس.
أهلا وسهلا فيك.
عندي بنتي يعني متزوجة صلها تقريبا سنة وثمانية شهور. بس يعني على طول على خلاف مع زوجها. وفي عنده يعني تي كثير، هو يعني سوء الظن كثير كثير عنده إياها. وعلى طول يعني صريت اللي يسامحها.
نعم.
فما بعرف يعني شو كيف تتصرف معه.
نعم، خليك
على طول يعني بننصحها بانه تصبر عليه وتطول بال عليه، ولا في عندها يعني طفل عمره 8 شهور. فما بعرف شو بينصحنا الاستاذ.
طيب خليكي معنا اخت انفراس، ان شاء الله الدكتور رح يجاوبك.
الله يخليك. من هو كان يعني بفترة الخطبة مرة الشيخ قال انه لازم واحدة الوالدة يعني ما تأثر على بنتها وتساعدها انه تصير خطيبة.
اكيد.
او فترة الخطبة بعد العقد القرار. بس هي كان كثير كثير يعني في مشاكل من ايام الخطبة.
طيب تكرمي يا اخت انفراس، ان شاء الله الدكتور رح يجاوبك. خليكي معنا. ايضا معنا اتصال. الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يصبحكم يا انور نبي.
اهلا وسهلا فيك يا اخ عدنان.
الحمد لله، كل عام وانتم بخير.
وانت بالف خير يا عدنان، تفضل.
الله يخليكم يا رب. نصيحة من الدكتور لكل المتزوجين ولكل العائلات في شهر رمضان، انه يخففوا من الظن ويخففوا من الشك ويخففوا من النميمه وكل الامور، ويسقط الشيخ الله يجزيه الخير ويبارك فيه، يسقط الحياه النبي في معاملته لزوجاته وفي معامله زوجاته له على كل واقع وعلى كل سؤال. تحياتي لكم.
شكرا كثير لاتصالك اخ عدنان. طبعا سنذكر مستمعينا بارقام هواتف اذاعه القدس ايضا لكل من يرغب بالمشاركه معنا، 4465 5 5 6 4 4 4 7 0 1 0 6. أيضا بإمكانكم أحبائي المستمعين الاتصال من أي هاتف حليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. إذن دكتور أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، من معي؟
أم أحمد.
أهلا وسهلا فيكي.
أهلا فيكي. أنا بس بدي أحكي مع الأستاذ محمد خير إنه الشك مو دائما يعني بيكون مثلا يعني بالشغلات مثلا إنه والله عم تحكي مع أمها مثلا عم تحكي أو شيء. يعني الشك مثلا بتكون هي الزوجة عم تحكي يعني موضوع معين أو هيك، بيجي بياخد كلامه بتفسير سيء. طيب هي بتجي بتقوله أنا ما بقصد هيك، ما بيقتنع. بتجي بتقول له مثلا بيجي بيقول عم بيحكي على فلان من الناس، بيفسرها تفسير سيء، بتقول له مركي كان قصده هيك، بيقول انت عم تدافع عن الناس، انت مين حطك تدافع عن الناس، وبيزعل منها. بتجي هي بتعتذر له، ما بيقبل ولا اعتذار، وبيضل زعلان شي شهر شهرين ما بيعد بيحكي معاها ولا اعتذار ولا شي هيك، لحتى هو يعني يعفي عنها بقى، بيحس بانه هو انه هي غلطه كبيره وبده يعفي عنها، وما حتى لو يعني مثلا بعد سنة برجع بذكر لها اياها، برجع شو بيصير بذكر لها كله بكومه.
طيب شكرا كثير لاتصالك اخت ام احمد،
يا ريت لاقينا حل يعني لهالشغله
ان شاء الله. شكرا كثير لاتصالك. خليكي معنا اخت ام احمد، ان شاء الله الدكتور رح يجاوبك. دكتور يعني سنتابع من موضوع يعني احسان الظن والاعتذار عند الخطا قبل ان ننتقل الى الاجابه عن الاسئله والاتصالات.
انا اريد ان اختم هذه فقره احسان الظن والاعتذار عن الخطا فيما يتعلق بموضوع من كان في يعني وجد شكا في الطرف الاخر، علما أنه الناس بشكل عام يعني إذا وقفوا في مواقف فريبة عرضوا أنفسهم يعني للشك من الآخرين. يعني مثلا لو أنه شاب كان واقف على قارعة طريق أمام دار للسينما تعرض أفلاما غير جيدة. طيب من سيراه من المرة سيقول هذا من رواد هذا المكان، الحق عليه لأنه هو وقف في موقف فيه ريبة. لماذا أنت وقفت في هذا المكان؟ هو يقول أنا أوعد صديقي في مثل هذا المكان. طيب لو ابتعدت عن هذا المكان، والله بائع خمور مثلا، يبيع خمور، واحد وعد صديقه أمام أنه ألقاك عند قرب بائع الخمور، لماذا تقف في هذا المكان الذي فيه ريبة؟ لا توقع نفسك في مكان حتى يعني يشك الناس بك. لذلك أنت أيها الزوج وأنت أيها الزوجة كمان لا توقع نفسك مع أهل بيتك لا في كلمة ولا في مكان يقع فيه الريبة. وحتى أساعد الطرف الثاني في تخفيف هذا الشك وضح الأمور. أذكر حادثة جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كان معتكفا في مسجده الشريف، جاءت إحدى زوجاته الكريمات لتزوره في المسجد. لما أرادت أن ترجع إلى البيت، الدنيا ليل الآن بعد العشاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها إلى البيت حتى لا تمشي وحدها ليلا. هو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته الكريمة، يمر اثنين من الصحابة فيشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة بعد العشاء، هي زوجته أم المؤمنين، يخفضان رأسهما وينصرفان سريعا، يسرعان في المشي الخطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهما، قال تعالى تعالى، هذه أمكم فلانة. قال يا رسول الله، معاذ الله، معقول نحن نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. معليش أنا أريد أن أبين، هي زوجتي، حتى ما يخطر في بالك بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين مع من كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ماشيا. لذلك أنت وضح الأمور للطرف الآخر حتى تعينه أن لا يقع في شك ولا يوسوس له الشيطان.
نعم، سنتابع دكتور مع الاتصالات ثم نجيب على الأسئلة. ألو السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
يعطيك العافية، معك مصطفى من حلب.
أهلا وسهلا فيك، تفضل أخ مصطفى.
أنا ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل.
صباح الخير دكتور.
صباح النور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
أهلا
دكتور، أنا هيك بدي أحكي لك مشكلتي شوية، ما بعرف بجوز تنصحني هيك نصيحة، الله يجزيك الخير.
تفضل.
أنا صلي متزوج 5 سنوات تقريبا. أيوة، عم بعاني من مشكلة أنا وبيت حماي. إنه شلون؟ طبعا أول سنة كانت الأمور على ما يرام، أحلى هيك ما في. جينا بعد الفترة هاي شي بسيط، توفى عمي، فصارت الأمور في زمام الحماية. فجينا أثناء هالمشكلة هاي، يعني صرت أعاني مشاكل أنا ومرتي كتير، والله رزقنا أولاد يعني الحمد لله رب العالمين، صبي وبنتين. فالمعاشرة رحت على بيت حماية، صار السباب وهو عن طريق المزح، فما قدرت أتأقلم مع الجو. فالسنة الماضية بالتحديد، صار لي سنة أنا قاطع عن بيت حماية معبرو، بس مرتي عم بروتجي يعني ما في إشكال. فسنة كاملة صار يحكوا علي وعلى أهلي كلام طالع نازل، فإيش بتنصحني أنت؟ رجع لقتي معهم سنة كاملة، يعني صار لي قاطع سنة كاملة ما قدرت أتأقلم، حتى أولادي لقطوا قال شو يعني فت سباب عن طريق المزح. بس وانا احاول ربي اولادي تربيه اسلاميه، فايش يصلحني؟ لا راجع من الله يعطيك العافيه، تنورني.
شكرا،
الله يجزيك خير من هالمجال هذا.
كثير لاتصالك اخ مصطفى. ايضا معنا اتصال، اذا مستمعينا الاتصالات نتلقاها على ارقام اذاعه القدس 446-5564-447-0106. ايضا بامكانكم الاتصال من اي هاتف خليوي وارسال الرسائل القصيره اس ام اس على الرقم 1767. أيضا مستمعينا نواصل وإياكم حياتنا الزوجية بعد هذا الفاصل.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نتابع وإياكم مستمعينا الكرام مع دكتور محمد خير الشعال هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، ومعنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
العافية.
الله يعافيك.
ممكن أحكي مع دكتور محمد؟
تفضلي.
ألو.
تفضلوا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ، بالنسبة للريبة إن الإنسان ما يوقع نفسه بالشك، أنا وقعت نفس يعني نفس الموقف اللي أنت عم تحكي فيه، إنه زوجي شغل عنده شغيلة وهي مرت رفيقه، الكل اللي شوفي شو عم تساوي، شوفي هي وياه وكذا. وأنا مشاكل لأمور الطلاق، عندي 4 أولاد. آخر شيء توقعنا أنه يتزوجها، بالآخر يتزوج وحدة غيري. طب أنت ليش وقعت نفسك بهيك موقف وبالآخر ما في شيء بينك وبينه، والناس كلهم يعني يشهدوا أنه في شيء واقع بيننا وبينه، وهلأ نخرب البيت بسبب يباسة عقله بقى، شو بتنصحنا؟
طيب شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. رح نبدأ دكتور بالإجابة على الأسئلة. رح نبدأ مع الاتصال الأول اللي كان من الأخ زياد، سأل عن موضوع ضرب الزوجات والمؤذي، ولكن ثم يعني يقول الزوج أنه مجرد مزاح.
يعني مزح غليظ هذا، لا تأخذني. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط. كيف أنت ترفع يدك على زوجتك وهي أم أولادك وهي الكريمة العفيفة التي اخترتها زوجة وقرينة لك؟ كيف تفعل هذا الأمر؟ يعني هذا ليس من الكرامة ولا من النبل ولا من الشهامة أن يؤذي زوج زوجته بضرب مؤذن، بعد هذا يلملم خطأه ورعونته، يقول والله هذا مزح. لا، هو ليس مزح، هذا رعونة في الأخلاق، لا تؤاخذني. لو يعني الكريم لا يفعل هذا الأمر. وأنا أريدك أن تنتبه إلى موضوع مهم. إذا كان أنت عندك أولاد ورأوك على هذا المظهر، طيب ما هي علاقتهم مع أمهم بعد حين؟ كيف سيحترمون هذه الأم؟ ثم كيف سيحترمونك وأنت تؤذي أمهم؟ يا أيها الإخوة الرجال، يا أيتها، أو خلي هذا الكلام للإخوة الرجال، يعني رعاية زوجاتكم والعناية بزوجتكم هذا دين نحن ندين به إلى الله تعالى، ونتقرب إلى الله تعالى بإكرام زوجاتنا. في العالم الغربي في كل 12 ثانية تضرب امرأة ضربا مبرحا حتى التحطيم، نحن ما عندنا هذا الشيء. فالإنسان الذي يتصرف مثل هذه التصرفات يتحول إلى عقلية غربية أو طريقة غربية بعيدة عن الدين الإسلامي أبدا. أما الكريم وأما النبيل فلا يفعل هذا بأهل بيته. طيب هي أخطأت، هي تكلمت، هي قامت، هي قعدت، هي فعلت، طيب هذا يحل بطريقة أخرى. لا يلجأ إلى الضرب إلا عندما يلجأ طبيب إلى بتر عضو، حالة طبية نادرة جدا، إلا عندما يلجأ طبيب إلى كي في عرق من العروق، حالة طبية نادرة جدا. أما الأمر العادي فيتم العلاج بغير هذه الطريقة، لا يصح من زوج أن يفعل هذه الفعلة.
نعم. أيضا ننتقل إلى الاتصال الأخت أم فراس، أيضا يعني تسأل عن ابنتها، متزوجة من حوالي يعني سنة ونصف، ولديها طفل 8 أشهر، وأيضا هناك خلاف دائم بسبب يعني سوء الظن، وبالإضافة إلى ذلك أن الزوج يعني سليط اللسان.
بداية يا أخت أم فراس، أنت تتكلمين عن ابنتك مع زوجها. أنا أقول لك أصعب سنة في الزواج هي السنة الأولى. أنت الآن أم كبيرة فاضلة وتعلمين، السنة الثانية أحسن، والسنة الثالثة أحسن، والسنة الرابعة أحسن. فالآن فيما يبدو أن صهرك زوج ابنتك هذا إنسان جيد، عنده هدون مشكلتين، سوء الظن وسلاطة اللسان. أما بالنسبة لسوء الظن فاجعلي ابنتك تساعده في الإقلاع عن هذا الأمر، كما ذكرنا، بأن لا تضع نفسها في موضع ريبة، وأن توضح أمورها لزوجها بشكل جيد. يعني مثلا البنت قالت لزوجها أنا بكرة بدي روح لبيت أهلي، قال لها طيب الله يعطيك العافية مع السلامة، أنا بوصلك، أنا ورايح على شغلي. إجت بنتك لعندك، أرجوك لا تأخذيها وتذهبي زيارة إلى بيت أختك دون أن تتصل بزوجها بعمله وتقول له ماما قال بتريد أن نروح لعند خالتي، معلش نروح. بهذه الطريقة هذا الزوج يعني تنقطع الشكوك عنده، أما هو كان في أمان أنه أن زوجته عندكم في البيت. بسبب من الأسباب أراد حاجة من زوجته أو اطمئنانا عليها، اتصل في منتصف النهار، رن الهاتف أول مرة وتاني ما أحد يجيب، مرة تانية وتالتة ما أحد يجيب، اتصل بعمه قال له يا عمو ما في حدا بالبيت، قال له والله اليوم مرت عمك طلعت لبيت أختها. طيب هذا الزوج سيقول لماذا زوجتي كذبت علي، هي تكون ما كذبت، هي ذهبت لبيت أهلها لكن أمها أخذتها، وهي قالت لأمها ماما خليني أحكي مع زوجي، قالت لا 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 تحكي مع زوجك، منروح ومنرجع قبل ما يجي من شغله. الأم هي التي صنعت هذه الصنعة. لو أنها أخبرت قالت إيه يا ماما شو علي، لا لازم قبل ما نطلع تدقي لزوجك، لجعلت زوجها في اطمئنان وقطعت شكوكا عنه وقطعت مشكلة طويلة عريضة بشيء لا قيمة له الحقيقة من الطرفين. نحن بالنسبة لسوء ظنه نحن نستطيع أن نساعده بالإقلاع عن سوء الظن بوضوح أمورنا، هذا هو الأمر. مرات الزوجة تجمع مثلا من مصروفها، هي يقدم لها الزوج مصروفا أسبوعيا خاص بها، فهي تجمع شيء من المال مثلا على العيد، اشترت شيئا خاصا بها، اشترت قطعة ذهب مثلا، حلي بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنوات. طيب هلأ هو متوقع الزوج يقول من أين زوجتي جاءت بالمال؟ وربما إذا كان عنده شك يقول إذن هذه تأخذ مني بدون علمي. أنت حتى تقطع الشك على زوجك منذ أن تجمعي من هذا المال من مصروفك الخاص حدثي زوجك بهذا الأمر، تقولي له أنا والله جبت مكمورة وحطيتها، شو بدي أعمل؟ لو مصروفي قليل بس أنا بدي أخذ قسم، بدي جمع لأنه ناوي اشتري ثوب جديد على العيد. بكرة لما بتشتري الثوب الجديد على العيد أنت، هو يكون يعرف من أين جاءت الأموال. أما إذا بدون هذه الطريقة وكان هو شكاكا، علما أن هذا الأمر أيها الرجال غير مناسب، بس إذا كان هكذا يعني عنده هذا الأمر ماذا نفعل؟ نريد أن نساعد في الأمر ولا نريد أن نوتره، وضحي له الأمور فتساعديه على الترك سوء الظن. أما سلاطة اللسان فتحتاج إلى دعاء وصحبة صالحة، ادفعيه باتجاه صحبة الصالحين إن شاء الله يستغني عن سلاطة اللسان. لكن يا أخت أم فراس استمري في تشجيع ابنتك أن تبقى مع زوجها، فيما يبدو زوجها جيد، ما عنده إلا هالمشكلتين اثنين، وإذا واحد الحقيقة تنعد عيوبه شغل كثير ممتاز في هذا الوقت.
نعم أيضا يعني سننتقل إلى، كان أيضا الاتصال هناك لدينا من الأخ عدنان، أيضا يعني قدم نصيحة في شهر رمضان يعني للتخفيف من العادات السيئة الشك والظن والنميمة. أيضا سنتابع مع الاتصالات. ألو السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم، من معي؟
الله عليكم.
وعليكم السلام.
الله يصبحكم بأنوار المصطفى.
أهلا وسهلا فيك أخي كريم.
معكم أبو كريم.
أهلا وسهلا
فيني حاكي الدكتور إذا كرمتي.
تفضل.
السلام الله عليك، كل عام أنت بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله.
باختصار دكتور عندي مشكلة بسيطة بصراحة. أنا شخص كتير ناجح في عملي خارج البيت وصادق جدا في المجتمع، بس للأسف إذا قلبنا الآية أنا في البيت خلينا نقول العكس تمام. حاولت أكون كتير صادق وشفت أنه ما عم استفيد أبدا، عم نقلب عليه كتير بشكل عكسي، وهذا الشيء سبب لي مشاكل كتير. يعني بصراحة وصلنا لمرحلة من الطلاق، فانصحونا جزاكم الله خيرا.
عفوا بس أريد أسألك، يعني حاولت أن تكون صادقا في إيش؟
حاولت يعني بأي سؤال أنسأل فيه بحكي الصدق، بس يكون هناك كثير من الظن والشك والخلافات عم تتساقم. يعني
يعني فيما يتعلق مثلا بأمورك المالية؟
لا بصراحة أنا يعني أي شيء أنه أين أنفقت المال الفلاني، أين ذهبت، ليش تأخرت. طبعا أنا في عملي وأكيد إنسان صادق الحمد لله، بس في هناك كثير من الظن.
طيب.
الله يجزيك خير، أمور يمكن
واضحة
معك.
طيب شكرا.
شكرا كثير لاتصالك أخ كريم. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معي؟
أنا أم ضياء.
أهلا وسهلا فيكي.
أهلا يعافيك العافية.
الله يعافيك تفضلي.
أنا صلي 15 سنة متجوزة وجوزي يعني أخذته أخلاقه كثير تعبان شوي، بس يعني تحسن مرقت فترة كثير تحسنهم أحلاقهم. هلأ كبروا أولاده وعواد ما يخاويهم يكون لطيف معاهم، يعني بيعاملون كثير معاملة سيئة، وحتى يعني أنا معكوسة المعاملة على نفسيتي، حتى نفسيتي كثير عم تتعب وعم فكر يعني بشكل جدي أني يتركه. ويعني شو بدي أقول لك، يعني معاملة بيدقق كثير على تصرفاتنا على كلامنا. عنده بنت يعني هلأ أول طلعته بيضربها، يعني حتى الأولاد يعني يقولوا لي إنه شو نعمل مع بابا لحتى نرضيه. أنا أولادي شاطرين ومهذبين وأنا كتير تعباني عليهم، وحتى أنا بحبه لجوزي وبدي أرضي، بس ما عم أعرف كيف بدي أرضي، شو ما بعمل بلاقي مو راضيه.
نعم.
يعني لدرجة إنه بالكلام الكبير بيتنهتر فينا، وشو ما عمل يعني بحس إنه كأنه منية، يعني ما إنه مثلاً عم يقدم هالشيء إنه نحن لازم نساعد على هالحياة سوا، لا إنه هو عم يمنع إنه بيجيب لنا بياخذ لنا بيعطينا، مو حاسة انه هذا شيء واجب عليه وهي رزق الله عم يبعث لنا اياها عن طريقه وهذا شيء ما عم يستوعبه. وانا عن جد كثير نفسيتي كثير كثير تعبانه ومأثرة على نفسيه اولادي. يعني لدرجه انه ما بعرف لمين بدي اشتكي وما خليت حدا ما اشتكيت يعني منه وما استفدت شيء. يعني لا قالوا اخي كبير مثلا يحاسبه واولاد عمه اهلي يعني اهلي بعدين قالوا لي تصفي منك لو يا بتتركيه وبتجي بتهدي عنا وهي يعني وخلاص يا هذا نصيبك بدك ترضي فيه. وانا عن جد كل الطرق مسدوده قدامي.
طيب شكرا.
يعني بدي بس حل يعني يناسبني ويناسبه ويناسب هالولاد ما يضيعوا مني.
تكرمي يا اخت امضياء ان شاء الله الدكتور رح يجاوبك. خليكي معنا تابعينا بباقي الحلقه. ايضا معنا اتصال. الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
صباح الخير.
صباح النور.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام.
نحن سيدي اللهم صل على النبي. الا من بدايه الحلقه انا عم شوف الهجوم كلياته على الرجل، فليش ما يكون الهجوم على المراه كمان شوي يكون سبب الموضوع هو المراه؟ يعني بين الرجال والمراه هو سبحان الله. من بدايه الحلقه الهجوم كله على الرجل، هو السيء هو العاطل هو وا وا وا, وا الى اخره. بعدين في نظريه ثانيه بتقول اللي هو موضوع بين الزواج بين الشخصين. بالشهر الاول انا سمعت بعض حلقاتك انه من 45 يوم كانت 3 طلاقات، هي امبارح او قلت امبارح من 45 يوم 3 طلاقات. طب نحن ما بنعرف انه عاده وقت بيروح الواحد على الجيش بيعملوا له دوره سن زمان، فخليها الزوج والزوجه يعملوا دوره لنفسهم هن بما يرضي الله ويتفقوا مع بعضهم من خلال السنه هي يطبلوا بعضهم على بعضهم. شكرا كثير لك استاذ.
شكرا كثير لاتصالك اخي الكريم. سنتابع دكتور مع الاجابات يعني على الاتصالات. كانت اتصلت الاخت ام احمد، سنجيب عليها ان شاء الله بعد هذا الاتصال. الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معي؟
ام احمد.
اهلا وسهلا، تفضلي.
بدي اسال الدكتور بس استشاره ونصيحه.
فضلي.
انا اتقدم لبنتي شاب على دين وخلق بس عنده مرض المهاق، فشو النصيحة؟ وإذا رفضنا الشاب على هالمرض بيكون عليه إثم شيء؟ وشكرا.
شكرا كثير لاتصالك أخت أم أحمد. سنعود للاتصال السابق يعني الأخت الأولى أم أحمد التي يعني كانت تشكي من موضوع الشك بتفسير الكلام بشكل سيء، يعني يساء تفسير الكلام وليس الشك على ما فهمت بالتصرفات دكتور.
وعلى كل الأحوال هذا الشك، وهي قالت بأنه أيضا يفسر كلام الناس أيضا على تفسير ليس جيدا، ففيما يبدو بأنه نعم عنده هذا المرض، يعني الشك أو عدم تقدير الكلام أو حمله على المحمل الصحيح. الآن فيما يتعلق بموضوعه مع الناس، أنا أنصحك يا أخت أم محمد أنت لا تتصادمي معه في يعني حمله لكلام الناس على الخطأ، بس أنت بيني له ما ترينه صوابا ثم دعيه. يعني مثلا هو جاء ليقول بأن جارنا اليوم أو شريكي في العمل قال الكلمة فلانية وهو يريد كذا، وأنت ترين بأنه لا هذا الكلام ما معناه هذا، قولي والله ممكن يكون كلامك صحيح وإن كان في صورة تانية أو منظر تاني للكلام كيت وكيت وكيت، وخلاص دعيه. لا توقعي نفسك في مواجهة معه لأجل أحاديثه مع الناس، دعيه ويؤمن أموره خارج البيت حتى لا ننقل مشاكل خارج البيت إلى داخل البيت. أما في كلامك فتعودي، هذا بس بده تدريب الحقيقة، أنه ما تحكي كلمة تحتمل معنيين، كوني واضحة وضوحا شديدا في هذا الأمر، واسأل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا الشك.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخ مصطفى من حلب، يعني أيضا هناك مشاكل مع الحماة بعد توفي يعني العم. أيضا دكتور نعم. نريد الإجابة على هذا السؤال.
هو يقول بأنه صلى مقاطع بيت حماة لمدة سنة. أنا أتمنى عليك الآن الدنيا رمضان ونحن في اليوم العاشر من رمضان، ورمضان مناسبة للم الشمل، لا أنا أطلب إليك يا أخ مصطفى ألا تقاطع بيت أهل زوجتك، لأن هذه أمها وهذا أبوها وهذا أختها وهذه أختها وهذا أخوها، أنت لا تحب ولا ترضى أن زوجتك تقاطع أمك وأبيك. أنت الآن دني رمضان، بإمكانك أن تأخذ علبة من الحلويات أو طاقة من الزهور وتذهب إلى بيت حماك لتقدم هذه الهدية وتعايد عليهم، وما في داعي أنت في كل أسبوع أو في كل يوم تزورهم وتذهب إليهم. يعني المهم أن لا يكون قطيعة، ولو كل شهرين تذهب إليهم نصف ساعة أمر جيد. أنت تقول بأنهم يتكلمون مع أولادك كلام غير جيد وأنت تريد أن تربي أولادك تربية جيدة لا بأس، لا نريد من أولادك أن يقاطعوا جدتهم أو يقاطعوا أخوالهم أو خالاتهم، لكن بالمقابل حماية لتربيتهم يعني بإمكانهم أن يزوروا بيت جدتهم بيت خالهم ولو في الشهر مرة، حتى لا يظهر أن في الأمر قطيعة، وبهذا نحمي كمان أولادنا ونرعى حق زوجتنا، لأن الزوجة تحب من زوجها أن يكرم أمها أو يكرم إخوانها وأخواتها.
نعم، أيضا كان معنا اتصال من سيدة يعني وصلت إلى حد الطلاق مع زوجها بعد يعني أن أوقع نفسه بموضوع الشك من خلال عمل يعني زوجة رفيقه معه، ثم تزوج غيرها يعني.
نعم، هلأ هي قالت شيء أنا قرأته، هي تقول بأنه انخرب البيت بسبب يباسة عقله. أنا أخاف أن تكوني أيضا أنت لك يد في الأمر، أنت قلتي بأن زوجي له علاقة مع زوجة العامل الذي يعمل عنده، ثم تبين حقيقة الأمر بأنه لا علاقة له معه، بدليل أنك عندما طلقت منه تزوج غيرها، تزوج امرأة. طبعا زوج بقي بدون زوجة ماذا يفعل؟ سيتزوج. أنا أخاف أن تكوني أنت سبب في هذه المسألة، أنت تقولين بأن الناس كلهم شهدوا بأنه له علاقة مع هذه المرأة، لكن الواقع العملي بأنه عندما طلقك لم يتزوجها، معناتها ما كان له هذه العلاقة، وأخاف أنت يكون الشك كان عندك وهو الذي أودى به إلى هذه القضية. على كل الأحوال هذه رسالة، الآن هي تقول يبدو بأن الطلاق قد حدث، يعني هي فائدة للأخوات الكريمات اللواتي يسمعن الآن. أحيانا بعض الأخوات تقول والله نعم السكرتيرة عند زوجي في الشركة أنا أخاف أن يكون هناك بينه وبينها شيء، الموظف الفلاني يكون بينه وبينها شيء. هو مطلوب من الأزواج أن يكونوا واضحين ومنضبطين بضوابط الشريعة، لا يوجد خلوة شرعية، لا يوجد كلام غير مناسب، لا يوجد مواعيد خارج العمل لا علاقة لها بالعمل، لابد أن يكون منضبطا بضوابط الشرع. لكن كمان الزوجات لا يجعلنا من الغيرة والشك تودي ببيوتهن إلى خراب.
نعم، أيضا كان معنا اتصال من الأخ أبو كريم يعني يشير إلى موضوع أنه يعني صدقه في المنزل هو الذي يعني جلب له المشاكل.
نعم، أنا أعتقد يا أخ أبو كريم بأن الصدق منجات والكذب هو المهلك. الصدق ليس هو السبب فيما وصلتم إليه، بالعكس أنت كنت صادقا وهذا شيء جيد ومحمود في الرجال وفي النساء أن يكونوا ويكونوا صادقين، لكن يبدو في أشياء أخرى هي التي أودت بالبيت إلى مشاكل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أزن الكذب على زوجته في مسائل يعني تخص خاصة في أمور عاطفية، مثلا يعني ربما هو يحبها كثيرا فتسأله فيقول لا أحبك كثيرا 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 ثلاث مرات، هو بس يحب كثيرا مرة واحدة يعني ماشي الحال. ربما يشتري لها ثوبا، هذا الثوب ثمنه مثلا 5000، هي تحب أن يكون الثوب غالي جدا تبع 10000، يقول هذا من 10000. هذه يعني الكلمات، أما ممشى الحياة أصله على الصدق لا على الكذب، وأعتقد بأن سبب الطلاق لم يكن الصدق يا أبا كريم.
أيضا كان هناك اتصال من الأخت أم ضياء يعني أيضا أشارت أن زوجها يعني تحاول أن ترضيه ولكن يعني ربما صعب إرضائه.
أنا سجلت عندي ما قالت الأخت الكريمة أم ضياء، وسجلت كلمة أخيرة هي قالتها، قالت كل الطرق مسدودة. أنا أنصحك هناك طريق لا يغلق أبدا يا أم ضياء، وهناك باب لا يسد عليك أبدا، وما دمنا في رمضان وفي وقت السحر اقرعي هذا الباب والجئي إلى الله عز وجل وقفي على بابه وقولي له الأمر كيد وكيد، عسى الله عز وجل أن يصلح زوجك ويغير له هذه الأخلاق الصعبة التي عنده.
يعني دكتور بقية معنا رسالة قصيرة وأيضا اتصالين إن شاء الله سنجيب عليهم في الحلقة القادمة الثلاثاء القادم في تمام 10:30. أعزائي المستمعين نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية ونتابع فيها الحديث عن كيفية التأثير في قلوب المقربين إليك. شكرا لكم.
شكرا
لك دكتور.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.